أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في رواية السرائر، وقلنا أن سند الرواية فيه مشكلتان. المشكلة الأولى وجود علي بن هلال أحمد بن هلال، وذكرنا في الدرس السابق أنه يمكن التغلب على هذه المشكلة وإثبات أن الرجل يمكن الاعتماد عليه ويمكن الوثوق به بالجوانب الذي ذكرناه في الدرس السابق. الآن نأتي إلى المشكلة الثانية في السند، وهي مشكلة الإرشاد وجهالة طريق الشيخ ابن إدريس إلى محمد بن علي بن مخبور. فإن الشيخ ابن إدريس كما ذكرنا نقل عن كتابه، والحال أنه لم يذكر طريقا له إلى هذا الكتاب، ونحن أيضا لا نعلم طريق الشيخ ابن إدريس إلى ذلك الكتاب حتى لو كان له طريق في الواقع. بالتالي يكون الطريق مجهولا، وهذا يعني أن الرواية تكون ماذا؟ مرسلة، وترفض عن الاعتبار من جهة الإرسال. هذا الإشكال في الحقيقة لا يختص بخصوص ما يرويه ابن إدريس عن كتاب محمد بن علي بن يعقوب ابن محبوب، وإنما يشمل كل ما رواه الشيخ ابن إدريس في المستطرفات، فإنه روى عن كتب كثيرة ولم يذكر طرقه إلى ماذا؟ إلى أربابي وأصحابي تلك الكتب. فتكون الروايات مختلات بالإرسال، وتدخل في اصطلاحهم بالوجاهة. أحد طرق تحمل الرواية هو الوجاهة، أكو مناول وأكو قراءة وأكو إلى آخره، وأكو وجاهة، يعني أن يجد الإنسان رواية في كتاب ولا يملك طريقا الى ذلك الكتاب. وعندهم ان الوجاجة هي اضعف طرق التحمل، الوجاجة هي اضعف طرق التحمل، يدخل في باب الوجاجة. واللي يبدا يعبر عنها بالارسال ان الرواية تكون حينئذ ماذا؟ مرسلة، لجهالة الطريق فتسقط عن الاعتبار ولا يصح التعويل عليها. هذه المشكلة الثانية. هذه المشكلة الثانية يمكن التغلب عليها بعدة طرق. بعض هذه الطرق التي نذكرها يختص بهذه الرواية، وأمثال هذه الرواية مما يرويه الشيخ ابن إدريس في آخر السرار عن كتاب محمد بن علي بن محمود، يصح بذلك فقط، ولا يشمل سائر الروايات التي يرويها عن باقي الكتب. واما الطريق الثاني او الثالث اذا صار النقل من كل الطريق الثالث، فهو لا يستطيع ان يرفع الاشكال للحاق كل الروايات، ولا يختص بخصوص ما رواه عن هذا الكتاب. وليشمل معظم التانقول رامو كل الروايات، فهو يشمل معظم ماذا؟ الروايات. الطريق الاول هو ان ابن ادريس الشيخ ابن ادريس نفسه صرح عندما استطرف من كتاب علي بن محمد بن محبوب الروايات التي واحدة منها روايتنا، صرح لأنه ينقل عن هذا الكتاب الواصل إليه بخط الشيخ الطوسي، ينقل عن هذا الكتاب، ينقل الروايات عن كتاب ابن محبوب الذي يقول وصل إلي وعليه خط الشيخ الطوسي. الشيخ ابن إدريس يعرف خط الشيخ الطوسي قريب من المعصره، فهو قال انه خاله، ان الشيخ الطوسي كان خالا لعكيد واليقاد، فهو يعرف خط الشيخ الطوسي ويصرح بانه هذا الكتاب وصل اليه بخط الشيخ الطوسي. عبارته هذه قاله من ذلك ان استطرفناه من كتاب نوادر المصنفين تصنيف محمد بن علي بن محبوب الأشعر الجوهري القمي، وهذا الكتاب كان بخط شيخنا أبي جعفر الطوسي مصنف النهاية، فنقلت هذه الأحاديث من خطه رحمه الله من الكتاب المشار إليه. هذا يرفع الأستاذ ليش، لأن الشيخ الطوسي لا أستاذ يملك طريقا صحيحا إلى محمد بن علي بن محبوب ذكره في الفهرس الشيخ الطوسي في ترجمة محمد بن علي بن محبوب، ذكر طريقا صحيحا إلى 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 هذا الرجل وإلى كتابه. إذا الشيخ الطوسي يملك طريقا صحيحا إلى كتاب علي بن محمد بن علي. الشيخ بن عبيد أيضا يروي المختلف، يروي الكتاب الذي كتبه نفسه الشيخ الطوسي، كتبه الشيخ الطوسي بنفسه. إذا لا نحتاج إلى ماذا؟ إلى لحاق طريق الشيخ ابن عبيد إلى الشيخ الطوسي، لأنه لماذا نحتاج إلى معرفة طريق الشيخ ابن عبيد إلى الشيخ الطوسي؟ لماذا نحتاجه؟ حتى نثبت أن الشيخ الطوسي قال كذا، فهذا يكفي فيه لماذا؟ كون الكتاب بخط الشيخ الطوسي، والشيخ الطوسي يملك طريقا علما الى ابن محبوب، وهذا يجعل الروايه معتبره، يخرج الروايه عن حد الارسال الى حد الاسناد، الروايه تكون صحيحه كما بالضبط، كما لو انا الان احدثكم بروايه عن الكتاب ماذا؟ عن كتاب الكافي، عن كتاب الكافي الثابت انه ان الشيخ كليني. يعني إذا لا تطالبوني بماذا بالطريق مني إلا إلى الشيخ الكليني، لماذا؟ لأن هذا الكلام قطعا هو علما للشيخ الكليني، فالشيخ الكليني يقول حدثني محمد بن إسماعيل علي بن إبراهيم عن أبي عن محمد بن إسماعيل عن فلان عن فلان عن الإمام، بالضبط يكون هذا من هذا القبيل، ولا إشكال في أن هذا طريق صحيح، لماذا؟ لأن المهم هو معرفة أن هذه الرواية رواها الشيخ الكليني في كتابه، وأن هذه الرواية رواها الشيخ الطوسي، وهذا ونقلها الشيخ الطوسي، الشيخ الطوسي بخطه بحسب الفرض ذكر هذه الرواية، فحينئذ تخرج الرواية عن حد الإرسال إلى حد الإسناد والاعتبار، وهذا الوجه يطري في كل الروايات التي يرويها رواها الشيخ ابن إدريس عن كتاب ما جاءه محبوب بالخصوص. نعم هو اختص بذلك ولا يكمل ما رواه عن سائر الكتب، لان الخصوصيه موجوده فقط لماذا؟ في كتاب علي بن محمد ابن محبوب، واضح؟ فقد تكون موجوده في كتاب اخر على كلام مثلا جامع البجنطه ايضا واصل الى بخط شخص معروف. هذا الجواب الذي فقط ما ينقله الشيخ ابن ادريس في مستطرقات الصغار عن كتاب هذا ابن محبوب، تثبت هذه الخصوصيه فقط لهذا. هذا الطريق الاول، وهذا الطريق الاول اذا بنينا عليه حينئذ روايتنا تصح سندا، هذا حينئذ روايتنا شنو؟ تصح سندا. مشكله احمد بن عباس غلبنا عليها، مشكلة الجهاد الطريقة من الشيخ ابن أدريس هذا نتغلب عليها بهذا الطريق، فتصح الرواية كندا. لكن لإكمال البعض وكمحاولة لرفع هذه التهمة الملتقى بروايات الشيخ ابن أدريس من أنها مراكيل ولا يعتنى بها ولا يمكن التعويل عليها، نستكمل هذا البحث ونذكر الطريق الثاني. الطريق الثاني رفع الإشكال ورفع الإشكال عن كل الروايات كما قلنا بما فيها أيضا شنو؟ روايتنا يكون طريق آخر لرفع الإشكال عن روايتنا، هو أن ندعي أن الكتب التي ينقل عليه عنها الشيخ ابن إدريس في مستطرقات الشرائع هي كانت كتبا مشهورة ومعروفة ومما يعلم انتسابها الى شنو؟ الى اصحابها ومؤلفيها، بحيث بلغت من الشهرة والوضوح، بحيث ان هذا الكتاب انتسابه الى صاحبه امر معلوم ومشهور ومعروف. ان ادعى هذه الدعوة ان الكتب الواصلة الى الشيخ ابن ادريس كانت معروفة ومعلومة الانتساب الى اصحابها في زمان الشيخ ابن ادريس، في زمان الشيخ ابن ادريس، وحينئذ تنحل المشكلة. لماذا تنحل المشكلة؟ لما قلنا من ان الغرض من معرفة طريق الشيخ ابن ادريس الى صاحب الكتاب، سواء كان صاحب الكتاب ابن محبوب او كان البجنطي او الحسين بن سعيد او غيرهم، الغرض من معرفة الطريق منه الى اصحاب الكتب هو ان يثبت ان هذه الرواية بالشكل اللي نقلها ابن ادريس موجودة في كتاب ابن محبوب. هذا الغرض، بحيث يصح لنا ان ننسب اليه ونقول قال ابن محبوب اروي كذا عن كذا عن كذا عن كذا. هذا الغرض من هذا، من معرفة الطريق. ومن الواضح ان هذا الغرض كما يتحقق بوجود طريق معتبر لابن ادريس الى ابن محبوب، كذلك يتحقق لمعروفية ومشهورية انتساب الكتاب لمن؟ إليه، بحيث يعلم أن هذا الكتاب لمن؟ لابن محبوب. خلاص لم يصح لي أن أقول أن ابن محبوب قال ماذا؟ كذا وروى الرواية كذائية. بعد ما أقول مشكلة، كأن ابن محبوب حدثني الآن مباشرة، واضح؟ كان ابن محبوب حدث ابن ادريس مباشرة وقال له انا اروي عن احمد بن فلان عن كذا عن كذا الى اخره. يعني اذا ما نحتاج الى ماذا؟ الى طريق يوصلنا من ابن ادريس اما الى ابن محبوب. لماذا؟ لان الغرض من هذا الطريق وما مركز هذا الطريق كما قلنا هو بعد ان هذه الرواية حدث بها ابن محبوب وموجودة في كتاب ماذا؟ ابن محبوب. فاذا كان هذا امرا واضحا وانتساب الكتاب الى صاحبه امرا واضح، طبعا بعدين سدده. اذا كان هذا امر واضح بحيث يعلم انتساب الكتاب الى صاحبه، ان يظن ما نحتاج الى الطريق، لأنه يصح للشيخ ابن إدريس أن يقول وإن كان لا يملك طريق إلى ابن المحبوب، يصح أن يقول أن ابن المحبوب قال شنو؟ قال أروي عن أحمد بن هلال عن فلان عن فلان. هذه الرواية ستكون الرواية حينئذ معتبرة. واضح؟ هذا الذي فرضناه نقول الآن، ما خرجنا عن حد الفرض والاحتمال. هذا الذي فرضناه واحتملناه وإن كان لا يخرج عن حد الوجادة، بالنتيجة هو وجادة. الشيخ ابن إدريس وجد الرواية في كتاب لا يملك طريقا له، أو نحن نجهل طريقه له، هو وجادة. واضح؟ لكنه لا يؤثر ذلك في اعتبار ماذا؟ الرواية. لما قلناه من ان الوجادة انما تكون غير معتبرة ومن اضعف طرق التحمل باعتبار الشك في انتصاب الكتاب الذي وجدت فيه الرواية الى مؤلفه ومصنفه. لا نعلم من قال ان مؤلف الكتاب قال كذا، من قال ان ابن محبوب روى هذه الرواية، من قال ذلك؟ مجرد انك وجدتها في كتابه هذا لا يعني انه قال هذه الرواية. واضح هذه الوجادة الغير المعتبرة، فلا بد من وجود طريق معتبر وصحيح من كائن من الى ابن محبوب حتى يصح لك ان تقول ان ابن محبوب قال كذا. واضح؟ اذا كان الغرض من الطريق ومن عدم اعتبار الوجادة هو هذا المحظور، هذا المحظور كما هو واضح يرتفع بما فرضناه من شهرة الكتاب ومعروفية الكتاب ومعلومية انتساب الكتاب إلى صاحبه. لو نفسر لكم إطارا واضحا حتى تكون الفكرة واضحة. الآن لا أحد يشك الآن في زماننا بأن الكتاب الوسائل أن للحرف العام مع أنه لا أمر الطريق إليه، وأن كتاب الكافي وما هو موجود في كتاب الكافي هو من تصنيف وتأليف الشيخ الفلاني، وهكذا كان الكتب الواصلة إلينا لا أحد يشك في ذلك. ألا يصح لي أن أروي رواية من الكافي؟ هل يطالبني أحد بأن آتي بطريق مني إلى صاحب الكافي؟ لا. لماذا؟ لأن شهرة الكتاب ومعروفية الكتاب ومعلومية انتساب الكتاب إلى صاحبه هذه ترفع المحذور، ولا يكون في ذلك أي خلل وأي محذور في رواية هذه الرواية والاعتماد على هذه الرواية، إلا طبعا كان الطريق من صاحب الكتاب وللمعصوم شنو؟ كان طريقا شنو؟ خاليا من الخدشة والخلل. يؤيد هذا انه هذه الوجاهة غير مضرة مع هذا الشرط، بهذا الشرط بشرط ان يكون الكتاب معلوما ومشهورا ومعلوم الكتاب الى صاحبه. يؤيد ان الوجاهة بهذا المعنى غير مضرة. بعض الروايات يمكن جعلها مؤيدة للمقام، ليس كل وجادة هي مضرة، وهذا ليس كل وجادة كذلك. بعض الروايات صريحة في ماذا؟ في جواب أن تروي عن شخص رواية وجدتها في كتابه وإن كنت لا تملك طريقا لذلك الكتاب، لكن إذا كنت تعلم بأن هذا الكتاب شنو؟ له لا غير الوضع، لا مانع من ذلك. بعض الروايات من سبيل الروايه اللي يرويها الشيخ الكليني في الجزء الاول في صفحه 52 الحديث الصادق حتى الصف اللي يعقده في كتاب العلم وكيفيه حفظ العلم وكتابه العلم، روايات جيده لا باس بالاطلاع عليها. الرواية يرويها عن أحمد بن محمد الحلال أو الحلال حلال الطاهر، قال قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام الرجل من أصحابنا يعطيني الكتاب ولا يقول ارويه عني، يقول لي ارويه عني، يجوز لي أن ارويه عن؟ قال إذا علمت أن الكتاب له تروه عنه. هذا المنام المنام أن تعلم الكتاب والكتاب أنه إليه ما كنا لا تروي عنه، وإن كان ما جابت للرواية ما جابت للرواية كنتم الطريقة ولا، لكنه ما دام تعلم أن الكتاب له روه عنه بلا توقف. ما نحن في من هذا القبيل، كتاب ابن محظوظ معلوم الانتساب الى صاحبه بحسب القارئ في زمان الشيخ بن ادريس، فالشيخ بن ادريس وهو رواية من ذلك الكتاب، هذه الوجادة هذه الرواية ليس فيها المحظوظ. لماذا؟ لان انتساب الكتاب الى صاحبه صحيح، وكان ابن محظوظ حدث الشيخ ابن ادريس مباشرة بهذه الرواية، كما انا الان عندما اروي عن كتاب الكافي كان الشيخ الكليني حدثني مباشرة بهذه الرواية، تكون على الطريق في الحقيقة. الرواية أخرى رواية معروفة مع كتب بني فضال، خذوا ما رووا وذروا ما رأوا، خذوا ما رووا يعني شنو خذوا ما رووا؟ ماذا بتقوى خذوا ما رووا مع وجود طريق تملكه علما الى صاحبه كتاب؟ ما كتب معلومة الانتساب الى بني فضال بيوتنا منها ملاء كما تقول الرواية، كل عين لا خذوا بما رواه لكن ذروا ما رواه. واضح؟ يعني وجود رواية في الكتاب يكفي للعمل بتلك الرواية، وأخذ تلك الرواية وأخذ تلك الرواية طريق الاستماع عنها عن العمل بها، واضح عن العمل بها، لتكون الرواية حجة معتبرة لمجرد وجودها في كتب الدنيا. شنو؟ طبعا هذا يكفي هذا المقدار. هذه أيضا رواية مضافة إلى الكتب، حتى الروايات التي تعمر بكتابة الحديث وتدوينه، لأنه سيأتي زمانا على الناس يحتاجون فيها علما إلى الكتب. هذا يعني ممكن أن يفكر إحنا أنه وجود رواية في كتاب مع العلم بأن كتاب الكتاب إلى صاحبه هذا يكفي لحدية تلك الرواية. طبعا بشرائطه، يعني إذا كان الطريق من صاحب الكتاب إلى الإمام كان معتبرا و هذا الوجه كما قلنا إذا تم فهو ينفع في إخراج روايات الشرائع، مصطلحات الشرائع عن حد الإرسال إلى الاعتبار والإسناد. طبعا إذا تم في ماذا؟ في الكتاب الذي ينقل منه عنه ابن إدريس. سياتي منبه على انه ليست كل الكتب يمكن اثبات ماذا؟ اثبات معروفيتها ومشهوريتها في زمان ابن ادريس، ما يمكن هذا، وانما القضيه تختلف بماذا؟ باختلاف الكتب. بل هذا الوجه في الحقيقه اذا تم اهتماميه مهمه جدا، ويحتاج الى بحث وتدقيق ومراجعه واستقراء لإثبات لأنه نافع جدا، لا في مستظرفات الشرائع فقط، وإنما في كثير من الروايات التي يقال بأنها مرسلة يمكن بهذا الوجه إخراجها من حد الإرسال إلى حد الاعتبار بهذا الوجه. خذوا مثلا الروايات الموجودة في الفقيه، واضح لديكم أن الشيخ الصدوق وإن قال بأنه سيذكر في آخر الكتاب مشيخة تبين طرقه ولن إلى أصحاب الكتب، لكنه رسل أو نسى أو تناسى ما أدري عن كثير من ماذا من الطرق التي توصله إلى أصحاب الكتب التي نقل عنها في الفقيه، فتكون طرقه إلى أصحاب تلك الكتب مجهولة. هذا الطريق ينفع لإثبات أن تلك الروايات أيضا تكون شنو؟ معتبرة. إذا قررنا شنو؟ أن صاحب الكتاب، وأن الكتاب الذي ينقل عنه الشيخ الصدوق في زمان الشيخ الصدوق كان معروفا ومشهورا ومعلوم الانتساب لمن؟ إلى صاحبه. بل تنفع حتى فيما لو ذكر طريقا شيخ الصدوق في النسيقة، لكن الطريق كان مبتلى بالضعف. ثم الرواية لأنه ماذا؟ لأن طريق الشيخ الصدوق إلى صاحب الكتاب فيه فلان، فيه شخص من الضعفاء، هذا. وكذلك كتب الشيخ الطوسي تهليل، الشيخ الطوسي أيضا غفل عن ذكر بعض الطرق، وبعض الطرق التي ذكرها هي مصطلحات الجيش والضعف على ما هو المعروف من طريق إلى علي بن حسن الفضال، معروف انه مختلف الضعف بوجود الزهري. اذا حددنا ان كتب علي بن حسن بن فضال معروفه في زمان الشيخ الطوسي ومعلومه الانتساب الى صاحبها، ليكن الطريق الذي ذكره في المشيخ ضعيف، بل ليكن لا طريق له الا الى صاحب ذلك الكتاب، هذا لا يؤثر في اعتبار الروايه واطرابها عن حد النقاط الى حد الاعتبار. اذا هذا الوجه نافع جدا وصار في موارد كثيره، واضح. وان كان كما قلنا ننبه على انه يختلف باختلاف شنو؟ الكتب من حيث المعروفيه والشهره وتجميع القرائن على اثبات المعروفيه والشهره وصحه الانتساب. الكتب تختلف كما هو واضح. هذا كمطلب كلي يعني كنظرية كرأي كاحتمال، لكن إثبات هذا الرأي في الحقيقة يحتاج إلى بذل جهد ومراجعة واستقصاء وتتبع كلمات الرجاليين وغير الرجاليين لتجميع القرائن على أن هذا الكتاب مشهور ومعروف ومعلوم الكتاب إلى صاحبه. واضح. طبعا هذا تجميع القرائن أعتقد أصره إلى يوم الغد. يعني فيه بحث أنا أصره في المطالب حتى أنتم أن تشتغلون على هذا. البحث في تطور جدا مهم جدا مهم. لكن فيما يرتبط بمسألتنا بروايتنا الذي يبدو أن كتاب ابن محبوب نوادر المصنفين الظاهر أنه من هذا القبيل، يعني كان كتابا معروفا ومشهورا ومعلوم الانتساب إلى صاحبه، وهذا ما نثبته بطريقة واحد من الطرق التي سنذكرها لإثبات المشهورية والمعروفية. وهذا الطريق أننا عندما لاحظنا راجعنا الطرق التي يملكها أصحاب الفهارس والرجاليين إلى كتاب ابن محبوب هذا الذي نتحدث عنه. طبعا الطرق كلها ما وصلت لها، ما وصلت لها مع الأسف، راحت الطرق كلها راحت. فقط اللي وصل لنا كتاب النجاشي، كتاب الشيخ الحجر، كتاب الشيخ الطوسي، وهذا لم يوصلنا. بمراجعة هذه الكتب الثلاثة تبين أن الشيخ الطوسي يروي كتاب ابن محبوب بثلاثة طرق، ثلاث طرق. والشيخ الصدوق في مشيخة الفقيه، هذا الشيخ الطوسي في التهريب ذكره، الشيخ الصدوق في مشيخة الفقيه يذكر طريقين المن إلى كتاب ابن محبوب. الشيخ النجاشي في رجاله يذكر طريقا واحدا الى كتاب ابن محبوب. طبعا النجاشي هو يصرح، يقول انا املك طرق كثيره الى اصحاب الكتب، لكن انا لا اريد ان اقفل على الناس، اكتفي بطريق هنا واحد. ولا هو يملك عده طرق الشيخ النجاشي عاده هكذا. المهم هذه طرق ذكرها اصحاب الكتب. هذه الطرق وان كان فيها تداخل، بعضها يلتقي مع البعض الاخر، لكن من هذه الطرق يتبين ان من يروي عن ابن محبوب مباشره كتابه هم عباره عن محمد بن يحيى العطار. ابن بطة وأحمد ابن إدريس من خلال هذه الطرق اللي يروي عنه مباشرة، يعني طرق دول المشايخ كده تنتهي من إلى واحد من دول الثلاثة، محمد بن يحيى العطار وابن بطة وأحمد ابن إدريس. الرواة عن هؤلاء الثلاثة هم عبارة عن أحمد بن محمد بن يحيى، يعني ابن محمد بن يحيى العطار، ومحمد بن علي مازلوه، ومحمد بن موسى بن المتوكل، ومحمد بن الحسن بن الوليد، ووالد الشيخ الصدوق صدوق الأب، والحسين بن أحمد بن إدريس، وأبو المفضل، وأحمد بن جعفر. هؤلاء الذين يروون عن من روى عن من عن ابن محبوب، هؤلاء من أعيان الطائفة ونقلت الآثار وحملت الأخبار. هذا الشكشف هذا يكشف عن أن نسميها الحوزة العلمية، الحوزة العلمية اللي تهتم بالحديث، كان كتاب ابن محبوب متداولا بينهم، كان متداولا بينهم كانوا يهتمون باستنساخه وروايته، بحيث ان الطبقة الثانية اخذت هذا الكتاب من الطبقة ماذا؟ الاولى التي تروي عن صاحب الكتاب مباشرة. اذا فرضنا ان هؤلاء يمثلون الطبقة الثانية، طبعا كل ما في طبقات اخرى راح يشنون بابل العدد ووقت التداول ووقت تداول الكتاب ومعروفيته واضح وصحة انتشاره الى صاحبه، حتى نقل الى عقل الشيخ الطوسي. الشيخ الطوسي هو يروي عن الطبقة الثانية بواسطة واحدة، هذا الشيخ الطوسي يروي عن الطبقة الثانية بواسطة واحدة. الشيخ الصدوق يروي عن الطبقة الثانية مباشرة، الشيخ الصدوق أقدم من الشيخ الطوسي. النجاشي أيضا يروي عن الطبقة الثانية بواسطة واحدة. هذا معناه أنه في زمان الشيخ الطوسي كان كتاب كان متداول ومشهور ومعروف، وبحيث الشيخ الطوسي يروي عنه في كتابه التهذيب مباشرة، لكن يروي عن الكتاب بعد توقف في صحة انتساب هذا الكتاب علما إلى صاحبه. هناك شهرة، هناك معروفية، هناك معلومية أن هذا الكتاب بهل المحبوب في زمان الشيخ الطوسي، وهذا معناه أن هذه المشهورية موجودة في زمان الشيخ ابن إدريس، يعني كما قلنا الشيخ ابن إدريس قريب العهد من زمان يعني من الشيخ الطوسي، زمانه معاصر ومقارب إلى زمان الشيخ الطوسي، لأنه كما قلنا على ما قيل أنه خال الشيخ الطوسي أو خال أمه خال أبوه، بالنتيجة أكو نسبة قريبة من هذا القبيل. وهذا يعني في الحقيقة أن الكتاب كان معروف ومشهور ومعلوم الانتساب إلى صاحبه في زمان الشيخ ابن إدريس، وبهذا يمكن تصحيح الرواية التي نتكلم عنها بهذا البيان. وإذا كان هذا حال كتاب ابن محبوب وهو ليس من الكتب المهمة جدا، إذا ما ظنك بالكتب التي تعتبر من الأصول، وهذا الأربعمائة التي نقل أصحاب المجاميع الحديثية المتأخرين ماذا عنها؟ هذه الكتب أكثر تداولا وأكثر شهرة وأكثر معروفية من كتاب هذا محبوب. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.